الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 54 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو السادس في قراءتنا لسورة النساء، حيث كنا قد وقفنا على الآية 37 قوله تعالى: والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فنبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الاثنين 29 من شهر صفر عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ غلام. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء، ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيع فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وقوله تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فالبخيل جحود لنعمة الله تعالى لا تظهر عليه ولا تبين، لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. وقال هاهنا: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ولهذا تواعدهم بقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وفي الدعاء النبوي: وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. ولهذا قال تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن كلمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقاله مجاهد وغير واحد. ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي ذكر فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار، وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم. يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله تعالى: كذبت، إنما أردت أن يقال كريم فقد قيل، أي أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: إن أباك رام أمرا فبلغه.
رام فعل ماضي.
نعم.
رام يعني قصد أمرا فبلغه وهو المديحة في الدنيا. نعم
أحسن عليك. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه، فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين،
يعني على وجه الإفراد ما قال على وجه التوحيد رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. المشركون كانوا يسألون الله المغفرة، لكن سؤالهم الله المغفرة على وجه الشرك، نعم، كقوله بعضهم يتوجه إلى الله يقول اللهم اغفر لي بفلان، أو يتوجه إلى الصنم يقول أدعو الله أن يغفر لي. نعم.
قال ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجه الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح. ولهذا قال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ولهذا قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطرائق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك.
إن يعني الطرد عن الجناب الأعظم لا يكون دفعة واحدة، إنما يكون بخطوات، نسأل الله السلام والعافية. أول هذه الخطوات الرياء، ثم بعد ذلك عياذا بالله الوقوع في الشرك، ثم بعد ذلك الكفر الصريح، فحينئذ يطرد الإنسان عن الجناب الأعظم. نعم.
قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال الحافظ رحمه الله يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الصحيحين من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار، وفي لفظ أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عيسى بن يونس قال هارون بن عنترة عن عبد الله بن السائب عن زاذان قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان ابن فلان من كان له حق فليأتي إلى حقه فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجها ثم قرأ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فيغفر الله تعالى من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا فينصب للناس فينادى هذا فلان ابن فلان من كان له حق فليأتي إلى حقه فيقول رب فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم رب فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم فيقول خذوا من أعماره الصالحة فأعطوا كل ذي حق بقدر طلبته فإن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة ثم قرأ علينا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها قال ادخل الجنة وإن كان عبدا شقيا قال الملك ربي فنيت حسنات
فنيت هناك ربي فنيت الدنيا وهنا ربي فنيت حسناته نعم
أحسن الله قال الملك ربي فنيت حسناته وبقي طالبون كثير فيقول خذوا من سيئاته فأضيفوها إلى سيئاته خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زاذان به ونحوه ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فضيل يعني ابن مرزوق عن عطية العوفي قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في الأعراب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قال رجل فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن قال ما هو أفضل من ذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله وإن تك حسنة يضاعفها فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيارسي في مسنده قال حدثنا عمران وقال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة
الحقيقة أن القول بأن تخفيف العذاب عن الكفار وأنهم كلهم في درجة واحدة هذا مجانب للصواب نعم الكفار قد لا تكون لهم حسنات حتى تخفف عنهم يخفف عنهم العذاب لكن سيئاتهم ليست على مرتبة واحدة ولذلك فهم في النار على دركات وهذا ينبغي أن يسلم إذا لم يكن قد أتى حديث في تخفيف العذاب عن غير أبي طالب فهذا لا يعني أنه ليس هناك آخرين من أهل النار في الدرك الأول لأن هناك درك أسفل ومعنى هذا بمفهوم المخالفة ومفهوم مخالفة الكتاب والسنة حق بالإجماع قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهكذا قال عن الكفار وعن الظلام إذا هناك كافر وكفار نعم
قال رحمه الله وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يعني الجنة
نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى بفضله وجوده وكرمه نعم
وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن علي بن زيد عن أبي عثمان أنه قال بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة 1000000 حسنة. قال فقضي أني انطلقت حاجا أو معتمرا فلقيته فقلت بلغني عنك حديث أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي العبد بالحسنة 1000000 حسنة. قال أبو هريرة لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطيه 2000000 حسنة.
2000000 حسنة، نعم
أحسن. ثم تلا يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فمن يقدر قدره.
الله أكبر. المتاجرة مع الله ليس له مثيل، فإنه سبحانه يعطي على الحسنة 700 وأضعاف ويضاعف ذلك لمن يشاء، وقد يعطي بغير حساب، وأعطاه بغير حساب يعني أنه خارج عن عد أهل الحساب، وذلك لفضله الواسع العميم وهو الجواد الوهاب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله ورواه الإمام أحمد فقال حدثنا يزيد قال حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف 1000000 حسنة. قال وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليضاعف الحسنة 2000000 حسنة، وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير، والله أعلم. وقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه، فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وقال تعالى ويوم نبعث من كل أمة بشهيد وجئنا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال البخاري وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشيء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك الآن، فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. ورواه هو ومسلم أيضا من حديث الأعمش به، وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود رضي الله عنه فهو مقطوع به عنه، ورواه أحمد من طريق أبي حيان وأبي رزين عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا يونس بن محمد بن فضال الأنصاري عن أبيه أنه قال وكان أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر،
نعم،
فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم، ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وناس من أصحابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فقرأ حتى أتى على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطرب لحياه وجنباه، فقال يا ربي هذا شهدت على من أنا بين ظهري فكيف بمن لم أره. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان المسعودي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم ما دمت فيهم. فإذا توفيتني كنت أنت رقيب عليهم. وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال: باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال ابن المبارك: أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم، فلذلك أشهد عليهم. يقول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإنه أثر فيه انقطاع، فإن فيه رجلا مبهما لم يسمه وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه. وقد قبل القرطبي فقال بعد إيراده: قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس، وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال: ولا تعارف، إنه احتمل أن يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم، ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.
هذا الكلام من القرطبي لا يسلم. لماذا لا يسلم؟ لأنه مبني على مقدمتين، وكلا المقدمتين غير ثابتتين. المقدمة الأولى عرض الأعمال على الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة، فهذا لم يثبت، كل ما ورد فيه ضعيف. ولذلك تخصيص بعض الناس يوم الجمعة بزيارة المقابر من البدع والمحدثات. المقدمة الثانية أن الأعمال تعرض على الأنبياء بدلالة هذا الحديث الضعيف، هذا لا يصح. وما في الصحيحين أثبت وهو يقدم. ما الذي في الصحيحين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. نعم. لا، ترفع الأعمال لله ما في إشكال، لكن عرض الأعمال على الأنبياء ما له علاقة بالموضوع، ما ثبت فيه شيء، ولا على الأولياء ولا على الآباء ولا على الأمهات. نعم.
وقوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقوله: ولا يكتمون الله حديثا، إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا عمرو عن مطرف عن المنهان بن عمرو عن سعيد بن جبير أنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة، أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد، والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم: ولا يكتمون الله حديثا. وقال عبد الرزاق: أخبر معمر عن رجل عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير أنه قال: جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أشياء تختلف علي في القرآن. قال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: ليس هو بالشك ولكن اختلاف. قال: فهاتي ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال: ولا يكتمون الله حديثا، فقد كتموا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام، يغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا يغفر شركا جحد المشركون، فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن يغفر لهم. فختم الله تعالى على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك: يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال جويبر عن الضحاك: إن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، قول الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وقوله: والله ربنا ما كنا مشركين. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت ألقي على ابن عباس متشابه القرآن. فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله تعالى جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فيقول المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده، فيقولون تعالوا نقل، فيسألهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. قال فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم ويستنطق جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين. فعند ذلك تمنوا لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا، رواه ابن جرير.
طبعا نافع ابن الأزرق هو الذي يعني أسس الزارقة الذين كانوا فرقة من فرق الخوارج، وكانوا يعني يرون أن الكافر أن من خالفهم فهو كافر وأنه يخلد في النار، وهم لا يعرفون كيف يقولون فيما هو ظاهر هو التشابه في القرآن. نعم. لا 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 شكوا. نافع بن الأزرق هذا كان في آخر حياة ابن عباس، وراوي الموطأ نافع هذاك وين؟ بينه وبينه أكثر من 200 سنة. نعم نعم.
الشيخ لعل ذهن ذهب مالك عن نافع.
مالك عن نافع عن ابن عمر، هذاك نافع مولى ابن عمر، هذا نافع بن الأزرق مؤسس الأزارقة. نعم.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها التي هي المساجد للجنب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر رضي الله عنه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات، فلما نزل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا. وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قصة تحريم الخمر فذكر الحديث وفيه فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكران، لفظ أبي داود. وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد أنه قال نزلت في 4 آيات، صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا، فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد فكان سعد مفزور الأنف، ونزل وذلك قبل تحريم الخمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة، ورواه للسنن إلا ابن ماجه من طرق عن سماك به سبب آخر. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب أنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا، قال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هكذا رواه ابن أبي حاتم، وكذا رواه الترمذي، وعن عبد بن حميد عن عبد الرحمن الدشتكي به، وقال: حسن صحيح. وقد رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر، فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهكذا رواه ابو داود والنسائي من حديث ثوري به، ورواه ابن جرير أيضا عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان علي في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف، فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منها، وذلك قبل أن يحرم الخمر، فحضرت الصلاة، فقدموا عليا فقرأ بهم: قل يا أيها الكافرون، فلم يقرأها كما ينبغي، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم قال: حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج بن ملهان قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب وهو أبو عبد الرحمن السلمي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المغرب فقرأ: قل يا أيها الكافرون، أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، وأنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون تقولون. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن يحرم الخمر، فقال الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رزين ومجاهد، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات، ثم نسخ بتحريم الخمر.
طبعا الخمر الصحيح أنه مؤنث، ولكن لأن لفظه مذكر فيجوز فيه التذكير، تقول: الخمر محرم شربه، يجوز، وهذه الخمرة محرمة. نعم.
وقال الضحاك رحمه الله في قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لم يعني بها سكر الخمر، إنما عنا بها سكر النوم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن جرير: الصواب أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهي للسكران الذي لا يفهم الخطاب، لأن ذاك في حكم المجنون، وإنما خوطب بالنهي الثمل
الذي يفهم التكليف.
أحسنك. وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف، وهذا حاصل ما قاله. وقد ذكروا غير واحد،
عندي أن الآية عامة، وأنتم سكارى يشمل سكر النوم ويشمل سكر الخمر. ومما يؤكد على سكر النوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فغلبه النوم فليرقد، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر غير واحد من الأصولين هو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له، فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية، لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. وقوله: حتى تعلموا ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد السكران الذي لا يدري ما يقول، فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. قد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، رواه هو والنسائي من حديث أيوب به، وفي بعض ألفاظ الحديث: فلعله ذهب يستغفر فيسب نفسه. وقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمان قال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال أخبرنا مجعفر الرازي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل قال لا تدخل المسجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل قال تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال وروي عن عبد الله بن مسعود وعن أسوأ بن عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق إبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمر بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن قوله الله عز وجل ولا جنبا إلا عابر سبيل أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد فأنزل الله عز وجل ولا جنبا إلا عابر سبيل. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه سيأتي الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين. فأمر بسد أبواب الشارع إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه. وقد روي ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ والصواب ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث بالمسجد ويجوز له المرور وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث. ومنهم من قال إن أمنت كل واحد منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها والله أعلم.
إذا أمنت الحائض من عدم تلويث المسجد ومع وجود ما يعرف اليوم بالحفاظات فالأمر في هذا واسع لا سيما إذا أرادت الخير وشهود الدروس ونحو ذلك. أما الجلوس لمطلق الذكر فليس لها أن تجلس ولا للصلاة وهي حائض. نعم.
وروى أبو داود من حديث أفلة بن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا أفلة مجهول لكن رواه ابن ماجه من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدود الذهلي عن جسرة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال أبو زرعة الرازي يقولون جسرة عن أم سلمة والصحيح جسرة عن عائشة. فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث
يعني سلم حتى الإسناد الثاني محدوج مجهول ما سوينا شيء نفس أفلت مجهول ومحدوج مجهول وش سوينا. نعم.
فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيره. فإنه حديث ضعيف لا يثبت إن سالم هذا متروك وشيخه عطية ضعيف والله أعلم. قول آخر في معنى الآية قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرني ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه ولا جنبا إلا عابر سبيل قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. ثم رواه من وجه آخر عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي بن أبي طالب فذكره. قال وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير والضحاك ونحو ذلك. وقد روى ابن جرير عن من حديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله وعن زر بن حبيش عن علي فذكره ورواه من طريق العوفي وأبي مجلز عن ابن عباس فذكره ورواه عن سعيد بن جبير وعن مجاهد والحسن بن مسلم والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلم وابن عبد الرحمن مثل ذلك. وروي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال كنا نسمع أنه في السفر ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السنة من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور مسلم، وإن لم تجد الماء 10 حجج. قال: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير. ثم قال ابن جرير رحمه الله بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي إلا مجتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم. وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك، فإن ذلك فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. قال: والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا، ويقال عنه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، ومنه يقال عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه، ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الأسفار. وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا، والله أعلم.
الصحيح أن قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل مختص بالصورتين: نهي عن مرور من المسجد للجنب، هذا النهي الأول، والثاني نهي عن المكث فيه إلا أن يكون عابر سبيل، نعم، وهو المسافر، نعم.
وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى وقوله حتى تغتسل دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاث أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل ويتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلا أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا إسناد على شرط مسلم، والله أعلم. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء، فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خصيف عن مجاهد في قوله تعالى وإن كنتم مرضى قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية: هذا مرسل والسفر معروف ولا فرق بين الطويل والقصير. وقوله جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كني بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين: أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان بن أسحاق إسحاق عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه في قوله أو لامستم النساء قال الجماع. وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس الحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان ونحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني حميد بن مسعد قال حدثني يزيد بن زرعين قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع وقال ناس من العرب اللمس الجماع. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له إن ناس من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع. قال فمن أي الفريقين كنت؟ قلت كنت من الموالي. قال غلب فريق الموالي. فإن إن اللمس والمس والمباشر الجماع ولكن الله جل وعلا يكني بما شاء بما شاء يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه علي بن بشار غندر شعبه به نحوه ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير النحو ومثله. قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر قال أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال اللمس والمس والمباشرة الجماع ولكن الله جل وعلا يكني بما شاء. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الملامسة الجماع ولكن الله كريم يكني بما يشاء. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله تعالى بذلك كل لمس بيده أو بغيرها من أعضاء الإنسان وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسد شيئا من جسدها مفضيا إليه. ثم قال حدثنا ابن مسعود قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المخالق عن طارق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اللمس ما دون الجماع. وقد رواه من طرق متعددة من مسعود بمثله. وروى عن من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال القبلة من المس وفيها الوضوء. روى الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يتوضأ الرجل من المباشر ومن اللمس بيده ومن القبلة. وكان يقول في هذه الآية أو لامستم النساء هو الغمز. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وامي قال أخبرنا عبيد الله بن عمر النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة عن مخالق عن طارق عن عبد الله أنه قال اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن أبي حاتم وروى عن ابن عمر وعبيدة وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم بن الخعي وزيد بن أسلم ونحو ذلك. قلت وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده عليه الوضوء. وروى الحافظ ابو الحسن الدارقطني في سنن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو ذلك. ولكن روينا عنه من وجه اخر انه كان يقبل امراته ثم يصلي ولا يتوضا. فروايته عنه مختلفه فيحمل ما قاله في الوضوء ان صح عنه على الاستحباب والله اعلم. والقول
بان الصحابه رضوان الله عليهم اختلفوا فيما بينهم في اللمس والمس والجس بدون حائل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض من امرأة أجنبية كالزوجة وغيرها. والذي عليه الجمهور أنه ليس بناقض وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى وهو قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. نعم.
والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم الله. قال ناصر هذه المقالة قد قرئ في هذه الآية لامستم ولمستم واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم أي جسوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار لعلك قبلت أو لمست. وفي الحديث الصحيح واليد زناها اللمس. وقالت عائشة رضي الله عنها قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وهو يرجع إلى الجس باليد. وعلى كلا التفسيرين قالوا ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع. قال الشاعر وألمست كفي كفه أطلب الغنى. واستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه أحمد وقال حدثنا عبد الرحمن بن هادي وأبو سعيد قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير وقال أبو سعيد حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عن معاذ أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت يا رسول الله أله خاصة من المؤمنين عامة؟ فقال: بل للمؤمنين عامة. ورواه الترمذي ومن حديث زائدة به قال: وليس بمتصل. ورواه النسائي من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا قالوا: فأمروا بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ فإنه لم يلقه، ثم يحتمل أنه إنما أمروا بالوضوء والصلاة للتوبة كما تقدم في حديث الصديق: ما من عبد يذنب ذنبا.
الحديث الصحيح بدون ذكر أمره بالوضوء. نعم.
ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له. الحديث هو مذكور في سورة آل عمران عند قوله: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصلوا على ما فعلوا وهم يعلمون الآية.
أحسنت. نكمل بعد الأذان. قال رحمه الله تعالى: ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عان الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جماعة من مشايخهم عن وكيع به. ثم قال أبو داود: روي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. وقال يحيى القطان لرجل: احكي عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي: وسمعت البخاري ويضعف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت: لم يسمع من عروة. وقد وقع في رواية ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة. وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنه. وهذا نص في كونه عروة بن الزبير، ويشهد له قوله: من هي إلا أنت؟ فضحكت. لكن رواه أبو داود عن إبراهيم بن مخلد الطالقاني عن عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة رضي الله عنها فذكر. والله أعلم. كان شيخنا أبو كاتب مفلح بن سليمان الرشيد له جزء في تصحيح هذا الحديث وذكر جميع طرقه رحمه الله. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو زيد عمر بن شبة قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا مندل بن علي عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي روق الأمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. رواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى القطان، زاد أبو داود وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود والنسائي: لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يزيد بن سنان عن عبد الرحمن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا. وقال أيضا: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن فضيل عن حجاج بن أرطاع عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، فمتى طلبه فلم يجد جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع كما هو مقرر في موضعه، كما هو في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولهذا قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في اللغة هو القصد، تقول العرب: تيممك،
تيممك الله بحفظه أي قصدك. ومنه قول امرئ القيس شعرا: ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دامي تيممت العين عند ضارج يفيه عليها الفيء عرمضها طامي. والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهو قول مالك. وقيل ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنورة، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل هو التراب فقط، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، واحتجوا بقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس طيبا. وبما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وفي لفظ: وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب هنا قيل الحلال، وقيل الذي ليس بنجس، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 حجج، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان أيضا، ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن أبي هريرة، وصححه الحافظ ابن حسن القطان. وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث، رواه ابن أبي حاتم، ورفعه ابن مردوية في تفسيره. وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال، أحدها ومذهب الشافعي في الجديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة: فاقطعوا أيديهما. قالوا: وحمل ما أطلق هنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر بعض ما دور الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين للمرفقين، ولكن لا يصح لأن في سنده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم. وروى أبو داود عن ابن عمر في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسى بهما وجه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعي، ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ، ورواه غير من الثقات فوقفوا على فعل ابن عمر. قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي: وهو الصواب. وقال البيهقي: رفع هذا الحديث منكر. واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعي. وقال ابن جرير: حدثني موسى بن سالم الرملي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن عبد الله بن عطاء عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي جهيم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلمت عليه فلم يرد عليه حتى فرغ، ثم قام إلى الحائط فضرب بيديه عليه فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيده على الحائط فمس بهما يديه إلى المرفقين، ثم رد عليه السلام. والقول الثاني أنه يجب مسح الوجه واليدين الكفين بضربتين، وهو القول القديم للشافعي. والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عباس عن عبد الرحمن عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر رضي الله عنه: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا ناوانت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفين. وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه والكفين. طريق أخرى: قال أحمد حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش قال: حدثنا شقيق قال: كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى لعبد الله: لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصلي. فقال عبد الله لا. فقال أبو موسى أما تذكر إذ قال عمار لعمر ألا تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بكفيه الأرض ثم مسح كفيه جميعا ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة. فقال عبد الله لا جرم ما رأيت عمر قنع بذاك. قال فقال له أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فما درى عبد الله ما يقول وقال لو رخصنا لهم في التيمم لو شك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم. وقال تعالى في آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. فقد استدل بذلك الشافعي على أنه لا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء كما رواه الشافعي بإسناد المتقدم عن ابن الصمة أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه فضرب يده عليه ثم مسح وجهه وذراعيه. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي في الدين الذي شرعه لكم ولكن يريد ليطهركم فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي لفظ فعنده طهور طهوره ومسجده وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة. وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل إن شاء الله إن كنا لنا لقاء ليس الأحد القادم إنما الأحد الذي بعده والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.